وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على بعض فوائد هذا الحديث، ومن فوائده أنه ينبغي المبادرة بتطهير ما تنجس، وأن لا يؤخر الإنسان ذلك. إذا صارت نجاسة في الأرض أو على ثوبك أو على بدنك فإنه ينبغي أن تبادر بتطهيرها، وذلك لأنه ربما تنسى فلا تزيلها فتصلي بنجاسة كما يقع كثيرا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته ذلك فيكون هذا من السنة، فإنه هنا أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. وكذلك لما جاء إليه بصبي فوضعه في حجر فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله وبادر بذلك. ومثل هذا أيضا إذا أصابك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل ما لو أصابك زفت أو بوري فإنك تبادر بإزالتها، لأنك ربما تنسى عند الوضوء فتتوضأ وهي على بدنك، وحينئذ يكون وضوءك باطلا غير صحيح وصلاتك غير صحيحة. وهذه تقع كثيرا خصوصا إذا مر الإنسان بالأسواق التي قد صب عليها الزفت، فإنه أحيانا تنقل النعلة شيئا منه ويلصق برجلك ولا تبطل، وتصلي ولا تبطل إلا بعد. فإذا كنت قد مررت بمثل هذه الأسواق المتلوثة بالزفت فينبغي أن تتفقد أعضاء الوضوء عند الوضوء لئلا يكون فيها شيء قد لصق فيمنع وصول الماء. وكذلك الذين يشتغلون بالبوية بضرب البوية على العمارات أو غيره يجب عليهم أن يزيلوا البوية عن أنفسهم قبل أن يتوضأوا حتى لا يتوضأوا وفيهم ما يمنع وصول الماء. وبهذه المناسبة يسأل كثير من النساء عن شيء يسمونه المناكير. المناكير شيء يوضع على الأظفار، يسألون عن هل يجوز للمرأة أن تضعه على أظفارها وهو يمنع وصول الماء إلى الظفر؟ فنقول هذا لا يجوز أن تضع المرأة على أظفارها لأنه يمنع وصول الماء. وتشبيه بعض الناس بأنه من جنس الخفين، أنه إذا وضعته على طهارة فلا بأس أن تبقيه خمسة أوقات يوم وليلة. هذا في الحقيقة قياس من لا يعرف قياس وليس بصحيح، لأن لبس القفازين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود من النساء، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام حكم القفازين كحكم الخفين. ما قال إن مرأة تلبسها يوم وليلة، فهذا قياس مع الفارق. المهم أن هذه المناكير ما يجوز للمرأة أن تضعها وهي تتوضأ لأنها تمنع وصول الماء، لكن إذا وضعتها وهي لا تصلي كالحائض فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ما أعرف هذه المناكير وش أصلها، هل هي لا يستعملها إلا الكافرات أو العاهرات؟ إن كان الأمر كذلك فلا تلبسها المرأة لأن يكون من باب التشبه، وإن كان الأمر غير ذلك وأنه يلبسها النساء العفيفات والمؤمنات فهو لا بأس به.
أصل مصدر من الكفار
والآن يتصفر مسلمون ولا لا؟ عمت وطمت، نسأل الله العافية. العموم والطمع. طيب، في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن إزالة النجاسة من المسجد من فروض الكفاية، تطهير المسجد من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا على بوله، فوجه الخطاب للعموم والفعل واحد. وإذا وجه الخطاب للعموم والفعل واحد فإنه يكون فرض كفاية. فهنا المقصود تطهير هذا المحل المتنجس، والخطاب للعموم. فإذا حصل التطهير ولو بواحد من هؤلاء حصل المقصود. وهذا ينبغي أن تعرفه في خطاب الشرع، إذا وجه الخطاب للعموم والفعل واحد فإنه يكون فرض كفاية، وهو كذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون رفيقا بمن يأمر وينهى، لا سيما إذا كان هذا الفاعل إنسانا جاهلا كالأعراب وشبهه، أو الصغار، أو الناشئ في بلاد محافظة وهو لا يعرف ذلك، كما يوجد الآن من كثير من الذين ليسوا من أهل السعودية عندهم مسائل في بلادهم منكرة، فيظنون أن هذه المسائل المنكرة لا بأس بها لأنهم عاشوا عليها. هؤلاء ما نعاملهم معاملة من عاش في بلد يعرف أن هذا من المنكر، لأن لكل مقام مقالا. وقد قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة هو الموعظة الحسنة. نعم.
ورا سأل عن الحمد
عن الحمد ناس حنا
حنا يقول لما تقسموا
اي لا الحنا لون فقط لون لا ما تعز ما تعز الى ما تعز
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
يعني اذا غسلت تغسل قبل غسلها إذا غسلت راحت، لا قصد الحنة إذا غسلت يذهب ما يبقى إلا لهم فقط.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، يعني أحلها الله ورسوله ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد أحل لنا وهو ميت لأنه ليس فيه دم خبيث يضر احتقانه، ما في دم، فميتته طاهرة. وإذا كانت ميتته طاهرة فهو حلال فيقن على حله. وأما الحوت فلعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا، ولأنه ثبت في حديث أبي عبيدة في قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في سرية فنفد ما معهم من الطعام، فقيض الله لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر، وجدوه على الساحل فبقوا عليه 20 يوما يأكلون من لحمه ومن كل ما فيه. وكان معهم شيء بقي حتى وصلوا به إلى المدينة. هذا العنبر يقولون إنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه وحملوا أكبر بعير عندهم ودخل البعير من تحت الظل عن الخلاق العليم، وأنه يجتمع في قحف عينه 13 رقما، وهذا من نعمة الله أن الله قيدهم هذا الشيء فأكلوه وهو ميت، وأزادهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما الدمان فالطحال والكبد، الكبد معروف والطحال هو الذي يسميه العامة إيش؟ يسمونه ستار، الستار من السبب، ويسمى عند الأطباء البنكرياس. هذا هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الطحال، فهو دم لكنه حلال، لأن كل دم يبقى بعد ذبح الحيوان فهو حلال. فدم القلب مثلا بعد أن تذبح البهيمة، دم القلب حلال، لك أن تأكله ولا يضر إذا تغير به لون المرق، لأنه حلال طاهر. المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في هذا الموضع. صلي ركعتين يا. صلي ركعتين. صليت؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الحديث، المؤلف جاء بهذا الحديث ليفيد أنه إذا تغير الماء من هذه الأشياء الأربعة فإنه طاهر لا يضر. فلو وقع جراد في ماء ومات الجراد وتغير الماء به فإنه يكون طهورا، يكون طهورا لا ينجس. وكذلك لو أن قطعة من الكبد سقطت في ماء وتغير لونه فإنه يكون طهورا ولا يضر. وكذلك السمكة لو أنها صارت في بركة صغيرة وماتت وتغيرت البركة في نثنها فإنها تكون طهورا، فإن الماء يكون طهورا، لأن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلال، والحلال طاهر، لأنه لو كان نجسا ما حل لنا. وأخذ أهل العلم رحمهم الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجراد، أخذوا منه أن كل شيء ليس له دم فإن ميتته طاهرة، مثل الصراصر والخنافس والعقارب وما أشبهها، هذه ميتتها طاهرة. يعني لو أنك مثلا وطئت برجلك على شيء من الخنافس وتلوثت الرجل بذلك فهي طاهرة، ما تضر ولا يجب عليك غسلها. ولو سقطت هذه الخنفساء في ماء وتغير فإنه طهور لا يتنجس. وكذلك الصراصر طاهرة فلا ينجس بها الماء لأنه ليس لها دم يسير.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، يعني وبعد ذلك يكون الشراب طاهرا طيبا ما يضر. ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أحد جناحيه هل استفدنا منها غمسه؟ لأجل يكون في الجناحين كلهم بالشراب، في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. هذا ما رواه البخاري وأبو داود، وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فيسقط عليه، يسقط على الجناح الذي فيه الداء الذي فيه المرض. وعلى هذا فيتعين أن تغمسه كله ثم تأخذه وتشرب الشراب. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليقوي ما سبق من حديث ابن عمر، وهو أن ميتة الذباب طاهرة، لأن الذباب إذا غمس في الشراب، ولا سيما إذا كان الشراب حارا أو كان الشراب سمنا أو شبها، فإنه سيموت بسرعة، وإذا مات فإن ميتته طاهرة لا يحرم به الشراب. وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أنه رسول الله حقا، لأن الطب الآن شهد بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تحت جناح الذباب غدد صغيرة فيها داء، إذا سقط الذباب في الشراب انفجر وتلوث به الشراب بسرعة. وفي الآخر غدد عبارة عن شفاء يقاوم الذي في الجناح الآخر ويقضي عليه فلا يضر. هذا الأمر مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى يقال إنه تلقاه من غيره، وهو دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله عز وجل. فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق، ولا يجوز لأحد أن يعارضه بقول غيره كائن من كان. بل إننا نعلم علم اليقين أنه إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر من الأخبار وأجمع الأطباء على خطأ هذا الخبر، قلنا لهم أنتم المخطئون، لأن كلامكم عن ظن، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن يقين، لأنه يخبر عن الخالق جل وعلا، وأنتم تخبرون عن أمور تجاربية ربما تكون خطأ، بل هي يقين خطأ. كل ما خالف ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خطأ، ولكن يجب قبل أن نخطئ هذا وهذا، يجب أن نعرف هل المعارضة صحيحة أو غير صحيحة قبل أن نخطئ، لأن بعض الناس يتعجب فيخطئ الواقع بناء على أنه يخالف الشرع، مثل ما خطأ بعض الناس كثيرا من الأمور العلمية الجديدة، خطأوها ظنا منهم أنها تخالف الشرع، ولكن عندما يعين الإنسان النظر يجد أنها لا تخالف الشرع، وحينئذ نصدق بالواقع وبالشرع. لأن تكذيب مثل هذه الأمور اليقينية بمجرد تصور يتصوره الإنسان وهو لا يدل عليه كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا من أكبر الجناية على الإسلام وعلى النصوص. فالواجب أن الإنسان في هذه الأمور لا ينكر الواقع المحسوس الذي علمه الناس حتى يعلم علم اليقين أنه مخالف للشرع. واعلم أنه متى كان الشرع ثابتا من حيث السند ومن حيث الدلالة، يعني إذا كان قطعية ثبوت وقطعية دلالة، فاعلم أنه لن يخالف الواقع أبدا، لأن الواقع معلوم قطعا والنصوص الشرعية معلومة قطعا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة، فلا يمكن أن تخالف الواقع أبدا. لأن معنى ذلك لو قلنا بجواز المخالفة في أمور قطعية لكان أحدهما يكذب الثاني ويجعله غير قطعي، ونحن كلامنا في الأمور القطعية لا تعارض بينها أبدا، وإنما الوهم من بعض الناس ومن قصور فهمه. الحاصل أنه أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدنا في شاه أو حليب أو لبن أو ماء أو مرق أو غيره أن نغمسه كل الذباب ثم نخرجه ونشرب ما بقي. فإذا قال قائل أنا ما أشتهي يعني. ما أشتهي أن أشرب ما وقع فيه الذباب، نقول افعل ما أمرك فاغمسه ثم ألقه، ثم إن اشتهيته فاشرب وإلا فخليه لغيرك يشربه. ولا نقول لازم تشرب، لأن الإنسان لا يجبر على شيء لا يشتهيه لا شرعا ولا عرفا. ولهذا الضب كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكله ولا يشتهيه، ولكنه يؤكل وهو ينظر على مائدته عليه الصلاة والسلام ويقول إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما اشتهي لأني ما عدت أكله. فما تعافه النفس، ما نقول والله على كبر لا تكبر عن الشيء، إذا كان نفسك ما تطلب هذا الشيء ولا تشتهي لا تأكل ولا تشرب، لكن لا تمنعه غيره. فإذا قال قائل أنا ما أكل ما أشرب هذا الشراب، لكن هل يجب علي أن أخبر من أراد أن يشربه بأنه وقع فيه ذباب أو ما يجب؟ نقول لا يجب، لا يجب عليك، وذلك لأن هذا الشراب لم يتأثر بشيء حتى نقول يجب عليك أن تخبر. فأنت ما دام أن صاحبك ما رأى الذباب حين وقع وهو لا يؤثر فيه شيئا فلا يجب عليك أن تخبر به. هذا الضابط. نشوف الأول، إذا كانت ميتة هذا العضو حلالا طاهرة فهذا العضو حلال طاهر، كالسمك فصادف سمكة فقطع عضوا منه وهرب، يكون هذا العضو طاهرا حلالا يأكله. وجهوى الثاني رجل قطعت يده لكونه سارق، ميتة الآدمي طاهرة ولكنها حرام، فهذه التي قطعت تكون طاهرة لكنها حرام، لكنها حرام. أما الثالث فرجل قطع من شاة أليته، قطع الألف من الشاة، ميتة الشاة نجسة حرام، فتكون هذه الألف المقطوعة نجسة حرام. والحاصل أن ما قطع من الحيوان فحكمه حكم ميتة هذا الحيوان، إن كانت ميتة طاهرة حلالا فهذا المقطوع طاهر حلال، إن كانت ميتة طاهرة حراما فهذا المقطوع طاهر حرام، إن كانت ميتة نجسة حراما فهذا المقطوع نجس حرام. ولهذا قال العلماء ما أبين من حي فهو كميتته.
باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
قال المؤلف باب الآنية. الآنية هي الأوعية، الأوعية التي يوضع فيها الماء والطعام وما أشبه ذلك، وذكرها أهل العلم هنا دون باب الأطعمة، لأن الماء مادة سيئة تحتاج إلى إناء، فلهذا أعقبوا باب الطهارة بباب الآنية، حيث إن الماء الذي يطهر به يحتاج إلى إناء. واعلم أن الأصل في الأواني الحل، سواء كانت من زجاج أو خشب أو حجر أو خزف أو غيره، الأصل في الأواني الحل. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلو صنع الإنسان إناء للشراب من خشب ننكر عليه؟ لا، هذا رجل بياع عيش يبيع العيش، بدأ يخلي الصاع والمد يخليه تحت البرادة ليشرب الناس بها بالصاع والمد وهو من خشب، نقول هذا جائز؟ نعم، نقول هذا جائز، لأن الأصل في الأواني الحل. إنسان مثلا جاب الآنية من زجاج من بلاستيك، هذا حلال. جاب الآنية مثلا من الماس، والماس من أغلى ما يكون من المعادن، يجوز؟ نعم يجوز، إذا لم تصل إلى حد السرف. ما يحرم إلا معدنا فقط، وهما الذهب والفضة. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وعللها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لغو في الدنيا، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل أواني الشرب أو أواني الأكل من الذهب والفضة. طيب لو واحد صنع من الذهب فنجان فقط يجوز؟ لا. صنع ملاعق من الذهب أو من الفضة فهذا حرام، لا يجوز. لا تقل الدراهم كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل بتضييق الدراهم، علل بأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا ينبغي للمؤمن أن يصل إلى هذا الحد بحيث يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل في صحاف الذهب والفضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا لا تشربوا ولا تأكلوا، هل نقول إن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما رجع لها أواني للأدوية مثلا، هل هذا جائز؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم استعمال الأواني في الشرب والأكل دون غيره. ولو كان استعمال أواني الذهب والفضة محرما بكل حال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها وإتلافها، لكن خص الشرب، ولكن لأن هذا هو الذي يحصل به الترف التام. أما إنسان عنده قوط من الفضة وضع فيه أدوية مثلا أو حوائج وحاط مثلا في الحجرة، فهذا ما يحصل به ترف كان، لكن إنسان ما يأكل إلا بأواني ذهب أو بأواني فضة، هذا اللي فيه الترف التام والتشبه بالكفار. وقال أكثر أهل العلم إنه يحرم استعمال الذهب والفضة أوانيها في الأكل والشرب وغيره، وأن ذلك ليس بجائز. والحمد لله الآن ما دمنا في ساعة وعندنا أواني كثيرة غير الذهب والفضة، فلا ينبغي الحدود إلى الذهب والفضة. أما أن نقول إن ذلك حرام، فإن الأدلة تدل على أن المحرم إنما هو الشرب والأكل فقط. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
هذا أيضا أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي هذا مبتدأ وخبرها قوله إنما يجرجر، وإنما صيغة تفيد بهذا لأنه أبلغ، فقوله الذي يشرب في إناء الفضة في آنية الفضة ما ذكرت الأكل، فهل يحل الأكل؟ من
الأكل؟
من حديث حذيفة. فكانها لم تذكر الأكل لا يدل على أنه ليس بحرام. وقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الجرجرة صوت الحلقوم عند بدء الماء، فيكون هذا الرجل عليه بالله يعذب من حين ما يدخل هذا الماء من فمه، فإنه يعذب به نسأل الله العافية، يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما توحد عليه فإنه من الكبائر. ومثل أيضا الأكل بالملعقة، سمعنا أن بعض المترفين والعياذ بالله يجعلون ملاعقهم من الفضة فيأكلون بها المرق وما أشبهه، وهذا حرام عليهم ولا يجوز. أم سلمة رضي الله عنها قد فهمت من هذا الحديث أن المحرم هو الشرب فقط، يعني هو الأكل من حديث حذيفة، لأنه كان لها جلجل من فضة قد جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا ملؤوا أتوا إليها ووضعت في هذا الجلجل ماء ورجته ثم صبت الماء يستشفون به بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فكما رضي الله عنه تستعمل هذا الجلجل من الفضة يدل على أنها فهمت من الحديث أن المحرم واستعمالها في الأكل والشرب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال اطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث في بيان حكم جلد الميتة، هل يؤخذ أو لا يؤخذ، وإذا أخذ فهل يطهر أو لا يطهر. أي ابن عباس رضي الله عنهما وسلمة بن المحبق وميمونة تدل على أنه إذا مات بالإنسان شاء فإنه يجوز أن يسلخها، مع أنها أي الميتة نجسة، كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما هو إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذا المحرم وهو شان للميتة والدم ولحم خنزير ولحم الخنزير، قال الله انه رجس. وكذلك ايضا هذه الاحاديث اذا دبغ بها فقد طهر يدل على انه قبل ذلك كان نجسا، فاذا اخذ جلد الشاة ودبغ ولو كانت ميتة صار طاهرا، طاهرا كجلد الشاة المذكاة، يعني أنك تستطيع أن تستعمله وعاء للماء الذي تطهر به ووعاء للماء الذي تشربه، ويكون كالذي في الجلد الطاهر تماما. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة التي يجرونها وهي ميتة فقال لهم هلا أخذتم إهابها يعني جلدها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرض. القرض شيء يدبر به. فقوله عليه الصلاة والسلام يطهرها دليل على أن جلود الميتة إذا دبرت فإنها تطهر. وهذا في جلود ما يؤكل لحمه واضح لأنها شاذ. واختلف العلماء في جلود ما لا يؤكل، هل يطهرها القرض يعني الدبر أو لا؟ مثل جلد الذئب والنمر وما أشبهه. فقال بعض أهل العلم إنه يطهر إذا دبر، واستدل بعموم قوله أيما إهاب دبر فقد طهر. وهذه أيما إهاب نكرة في سياق الشرط فتكون دالة على العموم. وعلى هذا فالفرة التي ترد وهي من جلود السباع إذا كانت مدبوغة دبغا منظفا مطهرا فإنه تجوز الصلاة بها لأنها قد طهرت. وقال بعض العلماء إنه لا يطهر إلا ما تبيحه الذكاء فقط، لا يطهر إلا جلد ما تبيحه الذكاء فقط وهو الحيوان الحلال، إذا مات فأكل جلده فدبر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم سباع جلود الميتة ذكاتها، فقال ذكاتها، والذكاة لا تؤثر إلا فيما كان محل الأكل. وعلى هذا فجلود السباع ولو دبرت نجسة لا يجوز الإنسان أن يستعملها في شيء. وعلم من هذا الحديث أنه يمكن أن يطهر الجلد الذي أصابته النجاسة، لأن الأصل أن جلد هذا الحيوان المأكول الأصل فيه أنه طاهر، فنجس بالموت، فلما نجس بالموت صار الدم يطهره. فدل هذا على جواز تطهير ما لاقته النجاسة من الجلود، لكن بشرط أن يذهب أثر النجاسة ولا يبقى لها أثر. أوان غير الذهب والفضة حلال.
غير الأكل.
نعم.
غير الأكل والشرب.
كيف ذلك؟
غير الأكل والشرب.
يعني استعمال الذهب والفضة غير الأكل والشرب الراجح أنه جائز، لأن الرسول ما أمر بتكسيرها وإزالتها، ولأن فعل سلامة يدل على الجواز.
الراجح أن الجلود تظهر أما تظهر لغير حلال.
الذي يظهر لي أن غير الحلال ما يظهر، لغير الحلال ما يظهر بالدبر لأنه نجس العين من الأصل، أما الذي حلال فإنما طرأت عليه النجاسة، هو في الأصل طاهر لكن طرأت عليه النجاسة فيمكن إزالته كالثوب إذا تنجس يمكن غسله. نعم.
وعن أبي
ملاعق ليش أخذ من هذا القول؟
لا من حرام.
اي ليش ما قلنا حرام لانها ليست في اوان
اللي هي امن
وسيله الى
الامن. لا مو وسيله الا امن يغرق المرق ويشرب ويخلي طعام الناس يحرص بالملعقه. حين
انت
الوقت توصل.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
وعن أبي ثعلبة الحسني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنا أكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أولا قوله أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن اليهود لهم كتاب التوراة والنصارى لهم كتاب الإنجيل، ولكن هم أهل الكتاب إلا أن كتبهم هذه محرفة مزيد فيها ومنقوص. أما الزيادة فدليلها قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا دليل على أنهم يزيدون في كتبهم ويكتبون ما لم ينزل. وقال سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هذا كلام الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما نقصهم منها فدليله قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. قال تخفون كثيرا، وكذلك قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا دليل على أن الإخفاء ليس من اليهود فقط بل حتى من النصارى، لأن الآية في سياق يدل على أن المراد بهم النصارى، فيكون النصارى أيضا قد أخفوا كثيرا مما أنزل الله عز وجل. ويدلك لهذا أن ما في أيديهم لا يوثق به الواقع، فإن كتبهم الآن مختلفة متناقضة، ولهذا قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى ومن الذين أوتوا ومن النصارى إيش ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لأنهم لما نسوا هذا اختلفوا في كتابة ما يزعمون أنه من الأناجيل، ولهذا أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والمهم أنهم يدعون أنهم أهل كتاب وأن كتبهم لم تحرف وهي محرفة مبدلة مغيرة، لكن مع ذلك يحكم لهم بحكم أهل الكتاب. واعلم أن كتبهم الموجودة كلها منسوخة، منسوخة بالقرآن، ودينهم غير قائم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول جل ذكره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى الآن أن شيئا من الديانات قائم وصحيح ومقبول عند الله فإنه كافر مرتد، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وبهذا نعرف الخطر العظيم عند بعض الناس اليوم، حيث إنهم إذا تكلمت معهم قالوا هؤلاء أهل الكتاب دينهم قائم، هكذا يقول بعضهم والعياذ بالله، دينهم قائم. فيقال نعم هم يقرون على دينهم لكن دينهم باطل، فمن ادعى أن دينهم مقبول عند الله فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. الله يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. والجملة هنا جملة اسمية طرفاها معرفتان، ومثل هذا التركيب يفيد الحصر كما قاله أهل العلم. فالدين عند الله هو الإسلام، ومن ابتغى غير الإسلام دينا فإنه لن يقبل منه. لكن لا شك أن لأهل الكتاب أحكاما خاصة يتميزون بها عن غيرهم، والمراد بطعامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذبائحهم. وما قاله هو صحيح، لأنه ليس المراد بطعامهم التفاح والفواكه والحبوب والثمار، لأن هذا لا يختص بهم ولا يكون طعاما من فعلهم، بل هو من فعل الله